لله رب العالمين. قلنا أن هذا إذا وجد فرد مستنسخ، ولكن هذا الفرد المستنسخ وضعناه في رحم أمه بعد موته من أخذت منه الخلية، أو وضعناه في رحم لامرأة أجنبية بعد أن مات أبواه، يعني هذا أخذ من بيضة هذه المرأة ومن خلية هذا الرجل، ثم لم يوضع في رحم صاحبة البيضة، وإنما وضع في رحم امرأة أخرى بعد أن مات من أخذت منه الخلية ومن أخذت منه البيضة. فهل يوجد هنا توارث أو لا يوجد توارث؟ قلنا في الصورة الأولى إذا وضع في رحم من أخذت منها البيضة بعد موت من أخذت منه الخلية، فهنا لا توارث لأن صاحب الخلية ليس هو الأب. وعلى فرض ما إذا كان هو الأب كما يقول البعض أنه صاحب الخلية هو الأب، مع هذا الأب لا يرث من هذا الطفل، لأننا قلنا إن أدلة الإرث محصورة على أن الولد على أن يكون الولد موجود في حياة أبيه بشرط أن يكون جنينا ويولد حيا. كل ولد الولد يرث من أبيه بهذه المركبة الضعيفة، ولو أن يكون جنينا في بطن أمه جنينا يولد حيا. أما هذا المستنسخ، هذا المستنسخ ليس موجودا في حياة أبيه، إنما وجد بعد حياة أبيه، وجد بعد حياة أبيه، إذن لا يرث من الأب حتى إذا قلنا صاحب الخلية والأب. أدلة الإرث هكذا ادعينا بالأمس أنها مختصة بأن يكون الولد موجودا في حياة أبيه حتى يرث من الأب، ولو بمستوى أن يكون جنين، ولو بمستوى أن يكون جنين ويولد حيا. يعني لو كانت البيضة الملقحة صار لها يوم واحد، والتكنولوجيا استطاعت أن تثبت أن هذه المرأة حامل في اليوم الأول، ومات أبوه في اليوم الثاني، فهذا الولد يرث إذا ولد حيا لأنه موجود في حياة الأب ولو على مستوى الجنين، يعني يوم واحد صار له، يعني لقح حيما بالبيضة يوم واحد. فالأدلة هكذا قالت بشرط أن يكون الولد موجودا في حياة أبيه ولو وجودا جنينيا ويولد حيا إذن يرث. هذا المثال الذي ذكرناه الاستنساخ وضع في بطن أمه بعد موت الأب، إذن لا يرث حتى إذا قلنا أن صاحب الخلية هو الأب. وأما في صورة ما إذا كانت المرأة التي أخذ من الخلية أخذت منها البيضة ومن أخذ من الخلية قد مات قبل أن يوضع في جنين امرأة أخرى، إذن أيضا لا يرث حتى من أم ما يرث من صاحبة البيضة التي هي أم بلا كلام، لا يرث منها. لماذا؟ لأن إرثه منها أن يكون حيا حين موت الأم، أن يكون حيا ولو على مستوى كونه جنين، هذا لم يكن حيا حتى على مستوى الجنين لما ماتت أمه كان في التبريد العميق لم يكن جنينا. هاي كلمة جنين ما هو معناه؟ احنا قلنا يشترط أن يكون حيا ولو بمستوى أن يكون جنينا، ولو بمستوى أن يكون جنينا. هنا الجنين مأخوذ من جنة أي ستر، وجن الشيء أي ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك، هذا لسان العرب. وجن عليه الليل أي ستره، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه، استتاره في بطن أمه لا في بطن آخر. والجنين يقول صاحب لسان العرب الولد ما دام في بطن أمه نسميه جنين،
مستور يعني بغض النظر عن
في بطن أمه جنين، مو جنة سترة، مو جنة جنين. يقول الجنين الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه وجمعه أجنة. في مجمع البحرين يقول الجنين في بطن أمه، قال تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن هنا روايات الإرث اللي راجعناها بالأمس ظاهرها أنها تشير إلى وجود وجود الولد حال حياة أبيه ولو بمستوى الوجود الجنيني، وهو أن يقال حمل. أما أدلة الإرث لا تشمل صورة وجود الولد في حال حياة أبيه قبل كونه جنينا، قبل كونه جنين يعني ليس في بطن أمه، الجنين هو ما كان في بطن الأم. إذن أدلة الإرث لا تشمل حياة الولد، فإن هذا المستنسخ أصبح هاي الخلية المستنسخة أصبحت منشأ إنسان، هذا منشأ إنسان، هذا لكن مو جنين، هذا منشأ إنسان إلا أنه ليس بجنين. فأدلة الإرث لا تشمل صورة وجود إنسان حي، وجود مبدأ إنسان حي حال حياة أبيه قبل كونه جنينا في بطن أمه. نعم ليس جنينا فعليا، احسن يوضع في البطن، اما في الحال ليس جنينا. ادلة الارث تقول ان يكون حيا في زمان ابيه، هو يكون حي في زمان ابوه حي ولو بمستوى ان يكون جنين يعني في بطن الام جد. فتاوى العلماء تعبر عن الحمل بعضها، وبعضها تقول الجنين يرث من أبيه إذا كان جنينا في حياة أبيه وولد حيا تحرك. ففتاوى العلماء لون الحمل إذا لا تشمل صورة ما إذا وضعنا هذا الولد المستنسخ بداية الإنسان في التبريد، هذا ليس حملا، أن يكون حملا في زمان أبيه هذا مو حمل. أو من يعبر بالجنين يعني أن يكون في بطن أمه حين موت الأب، أما إذا كان في التبريد العميق فهو ليس جنينا. هاي الفتاوى. الدليل، هاي الفتاوى لها دليل، الرواية المعتبرة الصحيحة عن ربعي ابن عبد الله قال عن الإمام الصادق يقول السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث. السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث من أبيه إذا أبوه مات، ويورث إذا هو مات عقب ساعة، فما كان له يروح إلى ورثته. هاي في باب سبعة من الميراث. هذا هو دليل أن الحمل، أن الولد يرث، يرث بشرط أن يكون موجودا حال وفاة أبيه ولو بمستوى الجنينية. أما إذا كان في التبريد العميق وقد مات أباه إذا لا يرث منهما لأنه ليس جنينا وليس حملا. طيب الآن ننتقل إلى حكم آخر. نقول إذا أوجدنا نسخ متعددة لإنسان، خمسة نسخ أوجدناها لإنسان، وواحد من ذول الخمسة لما صار عمره 20 سنة أوقع جريمة قتل، قتل شخص. سابقا كانوا يعرفون القاتل من بصمة الإبهام، الآن مثلا من تحليل الدي ان دي مثلا، هذا الآن ما يعرفون القاتل من ذول الخمسة منه، يدروا ابن فلان، لكن بصمة الإبهام متساوي، الدم الدي أن دي أيضا متساوي. فهنا ماذا يعمل؟ هنا ماذا يعمل؟ إذن هنا الدليل على أن هذا هو القاتل سوف لن يكون كافيا مع وجود خمسة نسخ لتحديد القاتل، لوجود أشخاص يشبهونه. كل من يقول أنت يقول لا مو أنا، الثاني يقول ما أنا، خمسة نسخ وندري واحد منهم، شلون نشخصه؟ شلون نشخصه؟ نشخصه لو ببصمة إبهامه مثلا، أو بتحليل مثلا دمه، وهذا غير ممكن هنا. طيب فهنا ماذا نعمل؟ هل نقول أن هذا الاستنساخ إذا طبق بصورة واسعة سوف يقضي على العدالة ويعطلها ويوجد الفوضى، أو لا نمنع من التعامل مع المستنسخين الخمسة، نقول لا تبيعوهم، لا تشترون منهم، لا تداينوهم، لا تواعدوهم، لا تتنازعون وياهم، لا تدخلوهم مدرسة. وهذا الأمر الثاني يحل بعض المشكلة، لأنك تمنع من التعامل مع المستنسخين، هذا يحل بعض المشكلة. لماذا؟ لأن المنع لا يلتزم به الناس، يلتزم به بعض الناس وبعض الناس لا يلتزمون. إذن والشيء الثاني المنع، أنت تمنع من أنه تمنعهم من الدخول في المدارس، تمنعهم من الدخول في الأسواق، هم يدخلون لا يمتثلون، هذا المنع من التعامل بالنسبة للناس بعض الناس يمتثل، بالنسبة لهم هم قد لا يمتثلون. إذن هذا المنع بعد إيجادهم يحل بعض المشكلة. فهل نحرم الاستنساخ بالمرة حتى لا نبتلي بمثل هذه الأمور التي تقضي على العدالة مثلا وتوجد الفوضى؟ الجواب نعم، هذا كلام صحيح، أن الاستنساخ إذا طبق بصورة واسعة فهو يؤدي إلى اختلال النظام كما قلنا والقضاء على العدالة، ولهذا حكمنا بتحريمه في صورة تطبيقه بصورة واسعة. لكن الكلام هذا، هل يوجد مبرر لمنع استنساخ نسخة واحدة لزيد ونسخة واحدة لعمر وهو لا يؤدي إلى اختلال النظام؟ هذا ما هو المبرر لمنعه، ولا يوجد هناك مبرر للمنع. طيب الآن فرد مشكلة إذا صارت عندنا مثلا الاستنساخ إذا نجح، فهذا يؤدي إلى أن بعض الناس يريدون أولاد متميزين، متميزين من ناحية العلم أو من ناحية الجمال أو من ناحية الفنون، فإذا جاءت هذه الشركات التي تصنع الاستنساخ وأعلنت عن عملها أنه نحن نوجد نسخة لك حسب الطلب، ماذا تريد؟ امرأة فاتنة؟ احنا نقدر نجيب لك امرأة فاتنة، يعني خلينا نأخذها من امرأة، نشتريها من امرأة، وبيضا نأخذها من امرأة ونضعها في رحم صاحبة البيضة أو في رحم أخرى مثل ما تريد، ثم يأتي ما تريد. لو تريد امرأة فاتنة أو تريد رجل عالم أو تريد رجل عسكري خبير قدير، إذا نجح الاستنساخ هذه الأمور كلها مطلوبة. أصل الاستنساخ كان يفكر به هتلر، أراد أن يوجد جيشا نظاميا قويا حتى يستولي على العالم، لكنه خانته التقنية في ذلك الزمان. في هذا الزمان إذا طبق الاستنساخ ونجح في الإنسان بصورة واسعة، حينئذ نقدر نوجد جماعة مستنسخين كلهم أقوياء في الحرب يفيدون، أو جماعة كلهم علماء، أو جماعة كلهم مغنين مثلا، مغنيات لمن يريد هذه الأمور المحرمة
بعموم، يعني الأفراد.
نعم الآن هكذا، يعني خلية إنسان يبيع خليته أو يتنازل عن خليته مقابل مال، إذا قلنا البيع ما يصدق، يتنازل عن خليته مقابل مال كما يتنازل عن كليته مقابل مال، والمرأة تتنازل عن بيضتها مقابل مال، إذا قلنا البيع لا يصح. فخلية مع بيضة وتنزع النواة وتوضع ثم توضع في الرحم، فيأتي المولود حسب الطلب، طيب الآن إذا أجدت يا شركات الاستنساخ أنا هم ردت من عندهم مثلا عالمين كبيرين فأخذوا من خليتي العلماء من عن خليتين وأخذوا من زوجتي عن بيضتين ونزعوا النواة من البيضة ووضعوا نواة الخلية في البيضة فأجوا ذول الاثنين المتشابهين فوجدت النسخ بعد أن كبروا وصاروا في سن 20 سنة وإذا هؤلاء غير بارعين في العلم غير بارعين في العلم مثل أبوهم مثلا العالم مثلا أو مثل من أخذت منه الخلية السبب يعود لعدم تحصيلهم على مراتب ومراحل التدريب العلمي اللازم نعم هم متشابهين في الخلقة ذكاءهم أكو لكن هذا الذكاء يكون توظف في مراحل تدريب علمي ذكاء أكو لكن هذا الذكاء من تخليه في مراحل التدريب العلمي يصير عالم ديني هذا الذكاء إذا تخليه في مراحل التدريب السرقة يصير عالم بالسرقة لأنه ما طلعوا علماء دينيين لأننا ما وفرنا لهم مراحل التدريب العلمي اللازم والجو المناسب ما وفرنا فهل تعتبر تلك الشركات التي تعاقدت أنا معها متهمة بالتدليس لأنها لم تبين ذلك الأمر لصاحب العقد من الأول قلت احنا نسوي لك 2 علماء سووهم طونيهم أنا ربيتهم فنتهم بالتدليس لأن هؤلاء متشابهين في الخلق وفي الذكاء أما اللي طلعون علماء دينيين لا إذا وفرنا لهم طريق العلم الديني مراحل التدريب العلمي الديني اللازم نعم يطلعون علماء دين إذا وفرنا لهم لا فالطريق آخر هم أذكياء راح يصيرون غير شيء راح يصيرون عالمين بالسرقة عالمين بالاعتداء عالمين بالغناء إذا وفرنا لهم طريق الغناء ذكاء أكو مع تشابه في الخلقة فهنا نعتبر هذه الشركة مدلسة أو لا الجواب العقد كيف يكون مرة يكون العقد مع هذه الشركة على إيجاد نسختين مني يشبهونني في الخلقة والذكاء بس ومرة لا يكون على إيجاد نسختين مني مع كونهم بارعين في العلم الديني مثلا صورتين أكو إذا كان العقد على الصورة الأولى إيجاد نسختين في التشابه الخلقي والذكاء فهو عقد صحيح الطونيهم يشبهوني في الذكاء ويشبهوني في الخلقة أما أنهم علماء دينيين هذا ما موجود في العقد إذن العقد صحيح وينتهي الوفاء به بتقديم النسختين إلى العالم هو أنت العالم أنت وما وفرت لهم الطريق الذي سلكته أنت ما وفرت الجو المناسب فالتقصير عليك أنت فلا علاقة بالشركة التي أنجزت العقد ووفت به كاملا وأما إذا كان العقد على الصورة الثانية أن يوجدون نسختين لي هاتان النسختان متخصصتان في العلم الديني هنا قد يستشكل في هذا العقد في صحته من باب أن براعة هاتين النسختين في العلم الديني كأبيهم هو أمر لم تقدر عليه الشركة شركة الاستنساخ وإذا كانت الشركة غير قادرة على إيجاد نسختين مني يكونان مثلي في البراعة الدينية إذا غير قادرة إذن لا يصح هذا العقد والشرط في ضمن العقد لأن العقد يكون غرري الشركة غير قادرة فلو قالوا لنا قال لا الشركة قادرة على هذا الشرط الشركة لها قدرة على إيجاد نسختين مني بحيث يكونان كالأب في العلم الديني والمعرفة لأنها تتمكن أن توجد الجو المناسب لهاتين النسختين كما وجد الجو المناسب لأبيهم الشركة قادرة ولكن لم تفعل فالعقد على إيجاد نسختين متشابهتين في الخلقة وأن يكونا كأبيهم في العلم والمعرفة هذا شرط ممكن لتقدم الوسائل التي تمكن الشركة أن توجد عالمين كالأب، ولكنها لم تفعل، يعني تخلفت عن الشرط. فهنا نقول أكو خيار، أكو خيار لصاحب النسختين، أكو خيار أنه يفسخ العقد يعطيهم النسختين ويأخذ فلوسه. إيش نقول هنا؟ لا يمكن القول بإيجاد خيار، خيار تدليس أو خيار تخلف الشرط حتى يفسخ العقد، لأن هذا العقد ليس كبقية العقود التي تكون على البضائع. الذي صاحب من اشترينا منه البضاعة إذا تخلف عن الشرط يحصل فسخ، أخذ فلوسي أعطي بضاعته. هنا ما أقدر أنا أخذ فلوسي من الشركة أعطيهم هذين الولدين المستنسخين، ذول بشر ما يملكهم، لا أنا أملكهم لا هو. فلما سوينا عقد على إيجاد نسخ يعني على العمل، عقد على العمل، وإلا لا أنا أملك النسختين لا هم يملكون النسختين، هذا عقد على العمل. فإذا لم يفوا بالشرط وكان بإمكانه الوفاء بالشرط بإيجاد النسختين العالمتين بالعلوم الدينية ولم يفعلا، بعدنا ماكو حق الفسخ بحيث أخذ فلوسي أعطيهم النسختين إلهم. هذا ليس كالشرط المتخلف في الذي يتخلف في العقود والبضائع، فأخذ فلوسي أعطيهم بضاعتهم، هذا ليس كبقية العقود التي تكون على البضائع بحيث يحصل الفسخ فيرجع المال إلى صاحبه وترجع السلعة إلى صاحبها. ولهذا قد يقال في هذه الصورة التي اشترطت على الشركة أن توجد نسختين عالمتين بالعلوم الدينية وهي قادمة ولم تعمل، قد يقال بإلزام الشركة بإرجاع قسم من المال إلي، أنا أعطيتهم مليون دولار الآن يعطوني نصف مليون لأن يعني أوجدوا نسختين متشابهتين في الخلقة والذكاء لا فيما أريده من العلوم الدينية، حينئذ أسترجع منهم قسم من المال لمن تولدت له النسختان. هذا القسم من المال يرجع إليه يحكم به أهل الخبرة أن هذا الشرط اللي اشترطته إيش قد قيمته في السوق وتمكنوا منه ولم يعملوا، فيرجعوا لي قيمة هذا الشرط. أو قد يقال بفسخ الأجرة المسمات بالعقد، ونرجع إلى أجرة المثل في إيجاد نسختين متماثلتين عني في الخلقة والذكاء بس، لا في البراعة في العلوم الدينية. تنفسخ الأجرة المسمات ونرجع إلى أجرة المثل. ليش نرجع إلى أجرة المثل؟ لأن الشركة عملت برضاية، برضا صاحب الخلية والبيضة، ولم تعمل مجانا، إذن تستحق أجرة المثل. الشركة ما عملت مجانا، عملت برضا صاحبة البيضة وصاحب الخلية، لكن عملت بأجرة معينة مسمات، ولم تعمل الشركة على تلك الشروط، إذن عملها ليس مجاني وبرضانا، إذن تستحق أجرة المثل. لا تستحق المسمات لأنها لم تعمل به شروط العقد، فلا تستحق الأجرة المسمات. طيب الآن هنا أكو عندنا شيء آخر. لو فرضنا احنا سوينا ولد مستنسخ أو بنت مستنسخة من بيضة امرأة منزوعة النواس ومن خلية انسان أو من خلية امرأة، وجدت هاي المرأة المستنسخة، وجدت هذا الولد المستنسخ، لكن فرد 15 جنين، بعد مو جنين عبر عنه، 15 منشأ ولد مستنسخ موجود في التبريد، يعني اخذوا من هذا الرجل الذكي مثلا 16 خلية، اخذوا من هاي المرأة 16 بيضة، نزعوا نواس هذه البيضات وخلوا نواس هذه الخلايا في البيض، واحدة منهن زرعوها و15 في التبريد العميق، هذا استنساخ. طلعت هاي البنت او طلع هذا الولد، الناس تعاين هذا الولد وهاي البنت، إذا جذاب هذا الإنسان وجذاب هاي البنت يرحون يشترون للنيتش الموجودات وين في التبريد العميق، يبدون يسوون مثلين عجبتهم هاي المرأة المستنسخة في حركاتها سكناتها طولها عرضها ماء وجهها جمالها عجبتهم أو عجبهم هذا الإنسان الطويل الرشيق صاحب مثلا الامتيازات عجبهم. الآن يرحون إلى تلك في التبريد يعني يشترون واحد من ذنيشة يضعوها في رحم امرأة حتى يأتي تأتي نسخة مثل هذه. طيب إذن إذا كانت هناك نسخ لمبدأ نشوء إنسان في التبريد العميق ونسخة زرعناها فخرجت إلى الخارج وأعجبت الناس، فهنا يأتون الذين يريدون مثل هذا المستنسخ في الخارج. طيب هنا يجوز هذا العمل أن نسوي واحد ونخليه 15 بالتبريد. ثانية، هل يصح بيع تلك النسخ التي في التبريد؟ صح بيعها أو لا؟ ما هي نسبة النسخة الثانية إلى هاي النسخة الأولى التي عرضت في الخارج ورآها الناس؟ ما هي نسبة النسخ الباقية إلى هاي النسخة؟ زين. رابعا، هل يرث هذا المستنسخ الذي في التبريد بعد 15 سنة أبو أو أم ماتوا، هل يرث من صاحب النواة أو يرث من صاحب الخلية؟ يعني هذا ما خلينا في بطن أو خلينا في بطن أمه رجعنا إلى رحم أمه، هل يرث من صاحب النواة الذي حملت به الآن؟ يرث من أبوه إذا قلنا أبوه صاحب الخلية، أو لا وضعنا في رحم أجنبي، فهل يرث من أمه صاحبة الخلية التي ماتت؟ يعني هذا ولد وذيك أمه ماتت، فهل يرث من أمه صاحبة الخلية صاحبة البيضة منزوعة النواة؟ بلي أخوة. إيه نعم أخوة، أخوة يصف عنوان الأخ، أخوة توائم دولة استنساخ نسخة طبق الأصل أكثر من التوأم، توأم التشابه 95% 96% التشابه 100%. فهذا هل يرث من
كيف يكون له أخ؟
هل
الأب إذا نفينا الأب
نعم
الذي هو يترتب عليه الأخوة تترتب على الأبوة؟
لا شوفوا لا أم واحدة، الأم واحدة هذه من بيضتها وهذا من بيضتها، فهم أخوة من الأم، أخوة من الأم وإن لم يكونوا أخوة من الأب. إذا هل يرث من صاحبة البيضة إذا ماتت صاحبة البيضة وهو في التبريد العميق؟ وإذا كان يرث والإرث قد قسم سابقا فهل يرجع إليهم يقول لهم أنا حقي قبلكم، أنا ابن، أنتوا الذي وارثين، أنتوا أولاد أولاد، أنا أحجبكم، فيأخذ ماذا؟ إرثه منهم بعد أن قسم عليهم، فهل له الحق على الرجوع على من أخذ الإرث أو على ورثتهم إذا مات من أخذ الإرث؟ يرجع على ورثتهم يقول لهم آباكم أخذوا إرثي الطونية، لأن آباكم ملككم صار إلكم، آباكم أخذوا إرثي حينما كنتم في التبريد العميق. هذه 5 أسئلة. الجواب على السؤال الأول، لا دليل على حرمة هذا العمل. خلي 15 خلية نأخذ من هذا الإنسان، 15 بيضة نأخذ من هذه المرأة، ننزع نواة البيضة، نجيب نواة الخلية نخليها في البيضة سيتوبلازم المرأة، ويصير عندنا 15 مبدأ نشوء إنسان، يعني تنقسم هذه الخلايا لأجل إيجاد جنين. واحدة نخليه في رحم المرأة، 15 خليه في تبريد العميق. شنو المانع من هذا؟ ما هو الحرمة من هذا؟ لا دليل على حرمة هذا العمل فيما إذا كان لا يؤدي إلى اختلال النظام. ما يؤدي إلى اختلال النظام، 15 خلينا بتبريد واحد نزرعنا، ثم بعد 5 سنين بيع واحدة إلى هاي الإمرأة، ثم بعد سنتين بيع واحدة إلى أربعة، راح يصير متشابهين لكن الفارق بالسن، واحد عمره 15 سنة، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره سنة واحد. أنت ما لا أول مرة سؤال سؤال الآن هذا العمل صحيح أو لا؟ السؤال الثاني ده العمل صحيح حرام حلال، قل لا دليل على حرمة هذا العمل. أما البيع للنساء أو الرجال الذي يرغبون في هذا الحمل الذي وجد في الخارج بهذه الصورة، هذا البيع يصح أو لا يصح؟ هنا يقال هذا مبدأ نشوء إنسان، والإنسان ومبدأ نشوءه لا يقع عليه البيع لأنه ليس بمملوك، هذا لا يملكه صاحب الخلية وصاحبة البيضة، بل هذا تولد منهما، أمه صاحبة البيضة، فلنفترض أن أباه صاحب الخلية، فلنفترض وإن كان إحنا ما قبلنا عن أبو صاحب الخلية، فلنفترض هو أبو أم، أبو أم يملكون المولود؟ لا، فشون يبيعوا؟ شون يبيعون مبدأ نشوء الإنسان مع عدم الملكية؟ بل قد يقال يتنازلون، ذاك يتنازل عن خليته مقابل مال، وهذه تتنازل عن بيضتها مقابل مال، أو لا تتنازل، يعني بيضة مع خلية وجد هذا، فيتنازلون عن كل عن حصته في هذا مبدأ نشوء الإنسان، تنازل هذا مو بيع، إذا أفرض البيع مو صحيح،
تبني
إيه ده الكلام في بيعه يشتروه، كلام في الشروع تبني يجوز لكن يشتروا، إذا كان يعني صاحب الخلية مملوك وصاحبة الخلية مملوكة نعم، لكن يصير هذا مملوك، الكلام في الأحرار، الكلام في الأحرار، فقد نقول بعدم صحة البيع هنا. ولكن بالنسبة إلى السؤال الثالث، ما هي نسبة هذا المولود الموجود إلى الذي سوف يوجد؟ أخوه بينهما 5 سنين فرق، النسبة نسبة أخوة، لأن النسخ تشترك في الأم وهي صاحبة البويضة، ذاك صاحب الخلية ليس أب جنة وإن تكون من الخلية، لكن ليس أب لأن الأب عرفا ما كان من ماء الرجل. أما الإرث، الإرث نرجع، الإرث من صاحبة البويضة لا يكون صحيحا لأن صاحبة البويضة راحت ماتت، وهو ماذا في التبريد، إذن نشترط أن يكون حيا في زمان أمه، وهو شنو ولو على مستوى الجنين، هذا حيا ليس مستوى الجنين، هذا في التبريد العميق، لا في الرحم ولا في البطن، إذن لا يرث هذا من أمه صاحبة البيضة، لأن أدلة الإرث تشمل الولد الموجود فعلا وحين موت الأم ولو على مستوى كونه جنينا في بطنها ويولد حيا، ويولد حيا هذا. أما هذا حين موت الأم هو كان في التبريد العميق، لم يكن جنينا، لم يكن في البطن، لم يكن حملا.
شيخنا هذا تأكيد من هذه العناوين في الفكر، هم أجعل أخو وهم ما أورث،
نعم
هذا ما موجود،
أي شوفوا
أعطي عنوان الأخوة أي. وهم ما أورث،
ليش ليش إشي إحنا هنا مو عندنا بالفقه فرد أشياء عجيبة غريبة ما نعترض عليها، نقول أنه هذا الحيوان، هذا اللحم، هذا لحم الخروف، خروف مذكى أو غير مذكى ما ندري، إصالة عدم التذكية، إصالة عدم التذكية شنو؟ حرمة أكل اللحم، لكن طاهر أو مطاهر نقول طاهر، هم حرام أكل لحمة هم طاهر،
في الآية
لا لا اعطموا شيئا في شيء، اكو عندنا احكام متنافية في الفقه نلتزم بها، اذا اللحم حلال اكل حرام يعني نجس، ها اقول هذا اي اي بعضهم يقول لا بعضهم يقول إيه؟ يعني هذا شيء ممكن القول به، اللحم المشكوك تذكيته هم حرام أكله هم طاهر، هو بيصير إذا حرام يعني نجس، إذا طاهر يعني حلال، شو هم تقولون حرام أكل لحمة هم تقولون ماذا طاهر؟ هنا نتبع الأدلة، هنا اتباع الأدلة، لحظة هم أحسد هذا هم ابن الزنا هم ابن واقعا ابن تكون من الحيمن والبث ولا يرث لوجود الدليل، هنا أخو لأنه تكون من بيضة هذه الأم، الأول تكون من بيضة هذه الأم فصدق عنوان الأمومة، لأن الأمومة أن يتولد من بيضتها، فالأول تولد ابن الرضيع، الثاني تولد ابن الرضيع. أما الإرث، الإرث أرجع إلى ماذا؟ موضوعه، يرث إذا كان حيا في زمان والدته ووالدته ولو على مستوى كونه جنينا أو حملا يرث. أما هذا موجود في التبريد العميق وأم ماتت، إذن لا يصدق عنوان الإرث. إحنا تابعين للأدلة، أدلة تقول الولد إنما يرث، هذه الرواية التي ذكرناها، رواية ربعي صحيح ربعي، السقط إذا أسقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا، إما يصرخ يبكي أو يتحرك تحرك بين، مو تحرك مع الانقباض وانبساط، لا تحركا بينا يرث ويورث. هذا تعبد بهذه الرواية الدليل
نستفيد منها، يعني إذا سقط
ميت
لم
يتحرك لم يرد. فإن ريد جنين ريد حمل، ريد جنين ريد حمل، ويسقط متحركا كلاهما يرد، أما واحد منهم ما موجود ما يرد. ولو سقط حيا لكن لم يكن جنينا في بطن أمه حين ماتت الأب لا يرد، لأن الشرط الأول ما موجود، إذن هذا لا يرد. طيب إذن الذي موجود هو يرث من أمه، الذي غير موجود بالتبريد لا يرث من أمه. أما السؤال الخامس، إذا لم يكن السؤال الخامس أنه إذا حق يأخذ الإرث من ذولاك اللي يقسموا الإرث، وإذا ما إلى حق إرث، ما يأتي هذا الجواب، ما يأتي هذا السؤال، حق بالإرث ما إله، يعني لا تشمله أدلة الإرث. إذا لم يكن له حق في الإرث فلا معنى للقول بأنه يرجع على من أخذ حقه، أو يرجع على ورثة من أخذ حقه إذا ماتوا، باعتبار ليس له حق سالب بانتفاء الموضوع. هذا يأتي الكلام على بقية الأسئلة غدا إن شاء الله.